أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي. أصلي بأن نأخذ من هذه الدروس فائدة وعبرة لنفوسنا، فلا تأتي إلينا كلمة الله عبثا. نواصل التأملات في نبوة هوشع، وسنتناول اليوم بنعمة الرب الفصل التاسع منها. رأينا في الحلقة السابقة حركة ارتداد الشعب عن الله بتحولهم عنه إلى الأصنام، وقلنا بأن هذا وصف لحالة الكثيرين منا اليوم أيضا. كم رجل باع كرامته وقدمها ذبيحة على مذبح صنم المال، وكم إنسان قدم نزاهته وشرفه وباع وطنه وغدر بعائلته لكي يحصل على المال. لقد تجاوز الشعب حدهم وجاء حكم الله بالدينونة. ثم رأينا أن المملكة الشمالية امتلأت من الهياكل، وكأن الشعب كان في أقصى تدينه، إلا أن الله كان يعرف حالة قلوبهم الحقيقية، وعرف أن هذا ما هو إلا تدين أجوف. التدين دور العبادة قد تغش الإنسان حين يعتقد في المظهر ويتغاضى عن الجوهر. أفرايم كثرت المذابح فصارت لها هذه المذابح للخطية، كما أن شريعة الله صارت بالنسبة لهم شيئا غريبا. رحمنا الله وأعاننا لنرجع إلى كلمته حتى نختزنها في قلوبنا ونعمل بها يوميا. منذ أن ابتدأنا الدراسة في سفر هوشع ونحن نتعرض لإنذارات الله المتكررة ووعيده بالدينونة على أمة إسرائيل القديمة. هذه الدينونة التي تحققت بحذافيرها في منتصف القرن الثامن قبل ميلاد المسيح، حين حاصرت الجيوش الأشورية عاصمة المملكة السامرة في شمال فلسطين، وسبي الشعب إلى ما بين النهرين. والنبي هوشع ما زال يواصل استعراض ألوان التأديب التي سينزلها الله بهم عساهم يتوبون، ولكن يبدو أن الشعب تمتع أكثر بفعل الشر من تمتعه ببركات الله عليه، فتقسوا ولم تعد إنذارات الله تأتي بنتيجة. ويسهل علينا اليوم أن نشمت بهم لما حصل لهم، ولكن عدالة الله لا تزال هي لا تزال تقتص من الخطية. وإن كنا قد رحمنا إلى الآن، وإن كنا لم نشعر بعد بثقل يده علينا، لكن كلما تأخر العقاب كلما اشتد أثره، فالإناء الذي يتقسى كثيرا يصبح تكسره أمر. يستهل هوشع الفصل التاسع من نبوته بهذه الآيات الصعبة. لنستمع إلى الأخت رندا وهي تقرأ لنا الآيات التسع الأولى.
لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب، لأنك قد زنيت عن إلهك، أحببت الأجرة على جميع بيادر الحنطة. لا يطعمهم البيدر والمعصرة، ويكذب عليهم المسطار. لا يسكنون في أرض الرب، بل يرجع أفرايم إلى مصر، ويأكلون الناجس في أشور. لا يسكبون للرب خمرا، ولا تسره ذبائحهم، إنها لهم كخبز الحزن، كل من أكله يتنجس. إن خبزهم لنفسهم، لا يدخل بيت الرب. ماذا تصنعون في يوم الموسم وفي يوم عيد الرب؟ إنهم قد ذهبوا من الخراب، تجمعهم مصر، تدفنهم موف، يرث القريص نفائس فضتهم، يكون العوسج في منازلهم. جاءت أيام العقاب، جاءت أيام الجزاء، سيعرف إسرائيل. النبي أحمق، إنسان الروح مجنون من كثرة إثمك وكثرة الحقد. أفرايم منتظر عند إلهي، النبي فخ صياد على جميع طرقه، حقد في بيت إلهه. قد توغلوا، فسدوا كأيام جبعة، سيذكر اسمهم، سيعاقب خطاياهم.
القول الأول الذي يقوله الله للشعب على فم هوشع: لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب، لأنك قد زنيت عن إلهك، أحببت الأجرة على جميع بيادر الحنطة. ترى ما هي مصادر الفرح عند الفلاح غير أن تثمر أرضه ويبارك الله تعب يديه؟ لذا ما أصعب أن يتعب الإنسان كل الشتاء، يزرع ويأتي الربيع ولا تعطه الأرض شيئا، فالأرض لله وهي بأمره تأتمر. يبدو أن العبرانيين نسوا هذا، بل يبدو أن إنسان القرن الحادي والعشرين قد نسي هذا أيضا. نزرع ونتوقع أن نحصد، نتعب ونتوقع أن نجني، والرب يعمل ويكرم المستحقين وغير المستحقين، تماما كما يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. وفي غمرة الزرع والحصاد، في غمرة البذل والجني، ننسى الله، لا نرى إلا طرفين من المعادلة، الفلاح والأرض. هكذا كان الشعب. لكن ماذا عن الخطية؟ أليس لها دور تلعبه في حياة الإنسان وفي عطاء الأرض؟ بل لها. ألم تكن الخطية أصلا سبب بلاء الإنسان حين حكم الله على آدم قائلا: بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك؟ أما نالت الأرض أيضا نصيبها بالقول: ملعونة الأرض بسببك؟ إذن الخطية تلعب دورا أكثر مما نتصور. وأراد الله أن يعيد هذه الحقيقة إلى أذهان الشعب، لذلك قال على فم نبيه: لا يطعمهم البيدر والمعصرة، ويكذب عليهم المسطار. وللأسف فإن الكثير من الأمم في وقتنا الحاضر تنخدع بالرخاء وتزداد بعدا عن كلمة الله وعن الله نفسه، وهذا ما كان يحدث للشعب، فقد ظنوا بأن رخاءهم وازدهارهم سيجعلهم مستقلين عن الله. والله يقول لهم هنا: لقد أعطيتكم كل ما تحتاجون إليه، لكنكم افتخرتم بذكائكم وقدراتكم، إنكم شعب مغرور لأنكم لا ترونني ولا تشكرونني على ما فعلته من أجلكم. لكن مستمعي، تأديب الرب لم يتوقف هنا، لم يتوقف على ألا تعطي الأرض غلتها أو قوتها، بل ذهب خطوة أبعد إلى ما هو أبعد من العطاء، على الأرض ذاتها. والأرض موضوع تعلق الإنسان منذ أجيال، إذ نرى أن دولا تتحارب على أشبار من الأرض. كيف أن الإنسان يضحي بحياته لقاء حفنة من تراب أرض وطنه؟ الأرض نفسها سيأخذها الله منهم. نعم، الإنسان متعلق بالأرض، فهو تراب أصلا، يحس أنه من الأرض ولها، لذا يتعلق بها ويحبها. وبالنتيجة ما أصعب القصاص حين يقتص الله من شعب ومن أمة بأكملها فيحرمها التمتع بأرضها، إذ يسبي هذا الشعب فتنزح وتنزع الأمة من أرضها. وهذا ما ورد على فم هوشع في الآية الثالثة: لا يسكنون في أرض الرب، بل يرجع أفرايم إلى مصر ويأكلون النجس في أشور. يوضح الله هنا بأنه سيطردهم من الأرض، ورغم أنه قال بأنه لن ينسى عهوده مع إبراهيم وموسى وداود، إلا أن بقاء الشعب في الأرض يعتمد دوما على طاعتهم لله. أما الآن فسوف يطردهم الله من الأرض بسبب شرورهم. صديقي، نحن اليوم نسكن بيوتا نعتبرها بيوتنا، ونرفض أن يتعدى أحد على حرمتها، ونمتلك أوطانا نعتبرها أوطاننا، نحارب ونحامي عنها بأرواحنا، مع أننا قد لا نؤمن أننا أعطيناها من الله كما ذلك الشعب قديما. فكم يكون الموقف حين يشعر الإنسان أن الله ميزه حين أعطاه شيئا من هذا أو ذاك، بيتا أو أرضا أو وطنا، ثم عاقبه وأخذه منه. هكذا كان شعور الشعب. لذلك قال النبي في فاتحة هذا الفصل: لا تفرح يا إسرائيل، فلن يتمتع الشعب الآن بأي نوع من الرفاهية والمرح. فرغم أنهم كانوا يقترفون المزيد من الخطايا، إلا أنهم لم يعودوا يتمتعون بها كما في السابق. وكما لا تعطي الأرض قوتها، وكما سيحرمون من التمتع بالوطن، هكذا ستنتفي الأفراح من حياتهم. فالأعياد تفقد قيمتها، فلا عيد وطني يحتفلون به ولا أعياد دينية ترتبط بالأماكن المقدسة. قال هوشع في العدد الخامس: ماذا تصنعون في يوم الموسم وفي يوم عيد الرب؟ إنهم قد ذهبوا من الخراب. أجل مستمعي، لقد سبي شعب المملكة الشمالية وتحققت نبوة الله بالحرف. حمل قسم إلى مصر وقسم إلى أشور، وأكل القريس فضتهم والعوسج منازلهم. نعم، القريس والعوسج ورثا الشعب القديم في شمال فلسطين، والسبب خطية ابتعادهم عن الله. مستمعي، نحن لا نقدر أن نستبق توقيت الله، فالله، وقد تستغرب لقولي، الله يتبع توقيتا دقيقا أكثر مما نتصور. قد تصلي طالبا طلب ما وتأتيك الإجابة في الحال، لأن هذا يتفق مع توقيت الله. وقد تصلي ولا تأتي الإجابة وأنت حي، وقد تصلي وهو يستجيب حتى قبل أن تدعو. نعم، لله توقيت دقيق في حياة الإنسان، لذلك لا نستطيع أنا وأنت أن نستبق الأحداث. توجد اليوم دولة أو دول ارتد أفرادها جماعات عن الله، وننظر وإذا هم يتمتعون بكل ما في الدنيا من متع. لا تتسرع في الحكم بأن هذا بركة من الله، أو أن الله لم يعد يأبه أو يعاقب الخطية، بل سيعاقب لكن في وقته. وكذلك قد يعيش رجل حياة التقوى ويموت وهو فقير. أيضا أقول لا تستبق الأحداث، هو يعطي ويأخذ في الوقت المعين، فلا تعترض على حكمه، بل خف وخذ عبرة من الشعوب التي أدبها حتى أنها كانت ثم بادت ولم يبق منها إلا تاريخ يذكر. نواصل القراءة الآن في الفصل التاسع من هوشع ابتداء من الآية العاشرة. تفضلي يا رندا.
وجدت إسرائيل كعنب في البرية، رأيت آباءكم كباكورة على تينة في أولها، أما هم فجاءوا إلى بعل فغور ونذروا أنفسهم للخزي وصاروا رجسا كما أحبوا. أفرايم تطير كرامتهم كطائر من الولادة ومن البطن ومن الحبل، وإن ربوا أولادهم أسكلهم إياهم حتى لا يكون إنسان. ويل لهم أيضا متى انصرفت عنهم. أفرايم كما أرى كصور مغروس في مرعى، ولكن أفرايم سيخرج بنيه إلى القاتل. أعطهم يا رب ماذا تعطي؟ أعطهم رحما مسقطا وثديين يبسين. كل شرهم في الجلجال، إني هناك أبغضتهم من أجل سوء أفعالهم، أطردهم من بيتي، لا أعود أحبهم، جميع رؤسائهم متمردون. أفرايم مضروب، أصلهم قد جف، لا يصنعون ثمرا، وإن ولدوا أميتوا مشتهيات بطونهم. يرفضهم إلهي لأنهم لم يسمعوا له، فيكونون تائهين بين الأمم.
بحسب هذه الآيات التي سمعنا الآن، يذكر الله شعبه على فم نبيه هوشع كيف أنه اختارهم أصلا من لا شيء. يقول: وجدت إسرائيل كعنب في البرية، أي أنه يشبههم بالعنب البري. يضيف: رأيت آباءكم كباكورة على تينة في أولها. هو وجدهم ورعاهم، وماذا كان رد فعلهم؟ هل تجاوبوا معه؟ بالعكس. يقول الله أيضا: أما هم فجاءوا إلى بعل فغور ونذروا أنفسهم للخزي وصاروا رجسا كما أحبوا. لذلك، لأنهم لم يقابلوا الإحسان بالطاعة بل بالنكران، يقول الله: تطير كرامتهم كطائر من الولادة ومن البطن ومن الحبل. هذا يشبه صياد البط الذي يقضي ساعات الصباح الباردة وهو ينصب الفخ للبط في البحيرة، وقبل أن تبزغ الشمس ويبدأ ذلك الصياد باصطياد البط بالفعل، يطلق أحدهم بندقيته فيفزع البط ويطير، وعندها يجلس الصياد ويراقب سرب البط وهو يطير، وهذه هي يا صديقي صورة مجد أفرايم الذي كان آخذا في الزوال. لقد كان لهذه الأمة تأثير قوي للغاية على العالم القديم، لكن مجدها كان يطير كالطائر. ويقول أيضا في عدد 12: وإن ربوا أولادهم أثكلهم إياهم حتى لا يكون إنسان. مستمعي، لقد ضرب الله الأرض بلعن فلم تعد تعطي قوتها، زرع ولم يحصد، ولكن الشعب تقسى فأنذره الرب بأنه سيشتته في الأراضي، وهذا حسب الظاهر لم يؤثر فيهم أيضا، لذلك فالضربة الثالثة ستكون حسب الظاهر القاضية، سيحدد نسلهم بالموت. هذه ضربة فيهم، ضربة شخصية في أجسادهم. للأسف يلجأ الله أحيانا إلى هذا النوع من التأديب، يسمح أولا بأن يخسر الإنسان مالا في مسعى منه تعالى أن يلتفت الإنسان إليه، أن يرجع إليه، أن يتوب، أن يشكره على ما أعطاه، ولكن ترى الإنسان يعزو هذا التأديب إلى أسباب أخرى غير الخطية. أنا لا أقصد مستمعي أن كل خسارة مادية أو معنوية ناتجة مباشرة عن الخطية، أو أن كل ما يأتي علينا هو تأديب من الله، كلا، بل إن الخسائر التي يسمح بها الله حتى بسبب الخطية قد نخطئ في تفسيرها، ويضطر الله عندما نخطئ لسبب ما يضطر أن يزيد من التأديب في نواحي أخرى من حياتنا، وأخيرا قد يصيب الجسد بالذات، والبعض يصحو عند هذا الحد، والبعض حتى عند هذا الحد لا يصحون. ومع أن الرب كان قد وعد إبراهيم أبا المؤمنين بأنه سيعطيه الأرض وأن يكفر من نسله حيث سيكون كرمل شاطئ البحر وكالنجوم في السماء، إلا أن الشعب أخطأ، لهذا يقول الله لهم: سوف تشهدون تراجعا كبيرا في عدد مواليدكم كجزء من دينونة عليكم. وكما سبق وقلت، نحن الآن تاريخيا لا نعرف ما آلت إليه الأسباط العشرة الشمالية والتي سبيت إلى أشور ومصر في منتصف القرن الثامن قبل ميلاد المسيح، أي نستطيع أن نعتمد على كلمة الله عندما يقول شيئا لابد أن يتم سواء شئنا أم أبينا. لقد سبق وأنذرهم الله قائلا: من أجل سوء أفعالهم أطردهم من بيتي، أي أن الأرض أرضه، البيت بيته، هو مالك كل شيء. لذلك في بعض الأحيان يجب أن ننتبه على ما نضع ملكيتنا، فحتى أجسادنا نحن لا نملكها، هي لله فلا نسلبه حقه. أرجوك مستمعي، لا تسلب حق الله في جسدك، لا تسلب حق الله في مالك وبيتك، الكل منه وله. يقول: من أجل سوء أفعالهم أطردهم من بيتي، لا أعود أحبهم. أفرايم مضروب، أصلهم قد جف، لا يصنعون ثمرا، وإن ولدوا أميت مشتهيات بطونهم، يرفضهم إلهي لأنهم لم يسمعوا له، فيكونون تائهين بين الأمم. وهذه الآيات تمت بحرفيتها. مستمعي، منذ لحظات بسيطة فقط أشرت إلى إبراهيم خليل الله أبي المؤمنين، أشير إليه ثانية الآن وأسأل: ترى لماذا بارك الله إبراهيم؟ الجواب: من أجل طاعته، أمره أن يترك بيته وعشيرته وأن يذهب إلى أرض بعيدة فأطاع، إبراهيم أطاع. ونسأل ثانية: لماذا توعد الله أن يتوه الشعب القديم بين الأمم؟ الجواب: لأنهم لم يسمعوا له، لم يطيعوه. الطاعة هي السر، هي سبب البركة والعصيان، أصل كل لعنة. نعم، الله لا يشمخ عليه، فما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، يزرع الارتداد عن الله فيحصد ارتداد الله عنه، يزرع الشر يحصد الموت، يزرع الابتعاد عن الله في أرضه فيحصد الانفصال عن الله إلى الأبد في الجحيم. نعم، الله لا يشمخ عليه، لكن كل شيء بتوقيته، ولا يجب أن نحكم على المظاهر. وأيضا نعود ونشدد إن الله يدين الخطية بغض النظر عن مرتكبها، ليس عال أمام الله، لا يميز بين أمة وأمة، لا يفضل شعبا عن شعب، الذي يطيعه ينال بركته والذي يعصاه ينال الدينونة، وما ينطبق على الدول والجماعات ينطبق عليك وعلي كأفراد مستمعي وأخي. إن كنت لم تقم بعد علاقة شخصية مع الله وتريد أن تقيم علاقة معه، فأرجو ألا تتردد في الكتابة إلينا حتى نساعدك. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، ودمت في حفظ الله.